أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. ما آن للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا. فعلى عقولكم العفا، فإنما ثلثتم العنقاء والغيلان. هكذا يستهزئ شاعرهم بالإمام المهدي من آل محمد. المهدي الذي بشرت به جميع كتب السماء، وبشر به جميع الرسل، والأعظم من ذلك الذي بشر به سيد الرسل، وبشر به سيد الكتب السماوية. هذا المستهزئ يستهزئ بهذا المهدي، يعني استهزاء بالرسل، يعني استهزاء بالكتب السماوية. يقول: ما آن للسرداب، يعني ما صار وقت خروج المهدي، ما آن للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا. أولا، المهدي لا يخرج من السرداب المقدس، المهدي يخرج من عند الكعبة المشرفة، متكئا على الكعبة، من هنا ينطلق ثم يتوجه إلى المدينة. هناك له مهام ورد بعضها في الروايات الشريفة، يؤدي تلك المهام في المدينة، ثم يتوجه نحو كربلاء الحسين، يذهب إلى كربلاء، يؤدي مهاما وينتهي به المطاف في الكوفة ليجعلها عاصمة له. ما هو حديث السرداب؟ من أين اختلقتم هذا الحديث أنه يخرج من السرداب؟ لا توجد ولا رواية واحدة عند الشيعة أن المهدي يخرج من السرداب، افتراء علني، كذب صريح، ليس كذبا على شخص، كذب على أمة. ثانيا، يقول صيرتموه بزعمكم إنسانا. نحن صيرناه إنسانا؟ أم الله خلقه؟ أم الله بشر به؟ أم رسول الله بشر به؟ نحن اختلقنا هذه الفكرة؟ لا توجد روايات عن المهدي في كتب العامة؟ لا يعتقد بالمهدي حتى غير المسلمين؟ حتى غير الكتابيين من الكفار؟ أصلا من الأفكار البديهية عند البشر. استهزاء بماذا؟ ثم يقول خطابا للشيعة: فعلى عقولكم العفا، فإنما ثلثتم العنقاء والغيلان. حقيقة الإنسان يستغرب من الجرأة على الله سبحانه وتعالى، على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. تعلمون ماذا يقول؟ يقول أن القضايا الخرافية، القضايا الخيالية كانت قضيتين: العنقاء طير كبير خيالي، والغول موجود في الصحراء خيالي. كانت القضايا الخيالية قضيتين، فأنتم جعلتموها ثلاثة. يعني قضية المهدي قضية خيالية، يعني خرافة. آلاف من الروايات الشريفة وردت في قضية المهدي، هذه القضية خرافية. آلاف، ليست بالمئات، بالآلاف ما بقي من الروايات، مع قطع النظر عن الروايات الكثيرة التي أحرقت وأتلفت من قبل الظالمين. الكتب السماوية كلها بشرت بالمهدي. هذه القضية أصبحت قضية خيالية، أصبحت قضية كالعنقاء، كالغول. أحدهم لا يفكر أصلا في قبره، في قيامته، كيف يجابه الله سبحانه وتعالى. شاعر مؤمن قدير رد عليه، رد بالتشطير. الرد بالتشطير عموما شيء صعب، لا يتمكن منه كل شاعر، إلا أن يكون شاعرا متمكنا من الشعر، مسيطرا على الشعر. التشطير، الرد بالتشطير، معناه أنه يأخذ مصرعا من المستهزئ ويضيف مصرعا من نفسه، فالمعنى ينقلب تماما. ثم يكون الشطر الثالث من نفسه والشطر الرابع من المستهزئ، فالمعنى ينقلب تماما. هذا يسمى الرد بالتشطير، هذه الطريقة طريقة التشطير. فأحيانا هذه الطريقة الشاعر القدير يستعملها للرد على ذلك الشخص. أحد الشعراء المؤمنين رد عليه بهذه الطريقة، ذاك قال: ما أنا للسرداب أن يلد الذي، هذا أيضا قال، قال: ما أنا للسرداب أن يلد الذي قد غاب فيه وقته، ما أنا، لا وقت ما صاير. طبعا كملاحظة، الإمام أرواحنا فداه ما غاب في السرداب، الإمام أرواحنا فداه غاب منذ ولايته، ولد غائبا عن الأنظار. ذاك الشخص المستهزئ قال: صيرتموه بزعمكم إنسانا. هذا الشاعر المؤمن يقول: هو نور رب العالمين، وإنما صيرتموه بزعمكم إنسانا. هذا ليس إنسانا عاديا، هذا نور الله، أنتم تقول إنه إنسان، نحن نقول إنه نور الله. لا نقول ذلك من أنفسنا، نقول ذلك من الروايات الواردة على لسان خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله. اقرأوا التفاسير حتى بالنسبة إلى غير كتب الشيعة، في كتب غير الشيعة أيضا هذا المعنى ورد، في كتب القدماء المشاهير من غير الشيعة، في كتب الذين كانوا قريب عصر الغيبة الصغرى. اقرأوا كتاب ابن عقدة. من هو ابن عقدة؟ شخصية مرموقة عند العامة، مدحوه بمدائح كبيرة جدا، يذكر هذه الرواية. ليس فقط الرواية واردة في كتبنا، الآيات المباركة التي ورد فيها نور الله، نور الله، نور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، نوره، مثل نوره، لنوره في آية أخرى. هذه الكلمات التي ورد فيها التعبير عن نور الله، اقرأوا ما هو معنى هذه الكلمات. نور الله من؟ ما هو نور الله؟ في الأحاديث العديدة في كتب الفريقين أن المقصود من نور الله هو علي وآل علي. يقول يقول هو نور رب العالمين وإنما صيرتموه بزعمكم إنسانا. أنتم تقول هذا إنسان، نحن نقول إنه بشر خارق، بشر غير طبيعي، لا شك أنه بشر بصورة بشر. النبي صلى الله عليه وآله يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن واقع النبي ما كان بشرا، ما كانت الطينة نفس طينة البشر العادي. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، من جملة الأدلة عرق النبي كانت رائحته طيبة، هذا خلاف طبيعة البشر، يتبين أن الطينة مختلفة أساسا، الطينة ليست هذه الطينة. رائحة البشر مهما كان إنسانا عظيما، رائحة عرق البشر رائحة كريهة، رائحة عرق النبي رائحة الطيب، رائحة المسك. لا علينا، ليس حديثنا في هذا المجال. ذاك الشخص المستهزئ قال فعلى عقولكم العفا، أخذ هذا الشطر، هذا الشعر المؤمن، وقال فعلى عقولكم العفا فإنما أبديتم بجحودكم كفرانا، والعياذ بالله. المستهزئ قال ثلثتم العنقاء والغيلانا. يقول هذا المؤمن ردا على ذلك المستهزئ، يقول لو لم تثنوا العجل، قضية العجل كانت قضية واحدة في زمن موسى، السامري صنع عجلا ودعا الناس إلى العجل، هذه كانت قضية واحدة في التاريخ. بعض ساداتكم بعد النبي صلى الله عليه وآله صنعوا عجلا ودعوا الناس إلى العجل، وكان هناك سامري وعجل، وأنتم تعرفون ماذا أقول. قضية العجل كانت واحدة، أنتم ثنيتموها. يقول هذا الشاعر المؤمن لو لم تثنوا العجل ما قلتم لنا ثلثتم العنقاء والغيلانا. المشكلة من هناك تبدأ، أنت تعطي تفضلا من دون أي مقابل لشخص من الأشخاص، تعطي له 100,000 دينار هدية، تعطي له 1,000,000 دينار هدية، ثم تعرف أن هذا الشخص يجلس هنا وهناك يقول لا هذا الشخص ما أعطاني شيئا، ينكر فضلك، كم تتأثر؟ مع أن هذه الأموال ليست ملكا حقيقيا لك، أنت مخول في هذه الأموال، هذه الأموال ملك حقيقي لله عز وجل، ولكن باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أعطاك التخويل في التصرف في هذه الأموال، أنت باختيارك بطيبة نفسك تفضلا أعطيت لهذا الشخص هذا المال الكبير وهو ينكر فضلك، كم تتأثر؟ ومن حقك أن تتأثر. فكيف بمن ينكر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى؟ كم يعتبر هذا الشخص مجرما؟ شخص متنعم بنعمة الشمس يقول لا أنا غير متنعم بهذه النعمة، شخص الله سبحانه وتعالى رزقه زوجة ذرية صالحين يقول لا أنا ما عندي زوجة صالحة ما عندي ذرية صالحة، شخص الله سبحانه وتعالى أعطاه الصحة الكاملة ينكر فضل الله عز وجل، ينكر نعمة الله عز وجل، كم يعتبر هذا الشخص مجرما؟ هذا كفران لنعمة الله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا كفر بنعمة الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، هذا كفر بنعمة الله، إنكار نعمة من نعم الله كفر، كفر بتلك النعمة. ما هو جزاء من يكفر بنعمة من نعم الله عز وجل؟ وإن كفرتم إن عذابي لشديد، هناك عذاب شديد ينتظر من يكفر بنعمة الله عز وجل. هذا إذا كفر بنعمة من نعم الله، فكيف إذا كفر الشخص بأعظم نعم الله؟ فكيف إذا كفر الشخص بنعمة جعلها الله سبحانه وتعالى مصدر كل النعم، هناك نعمة في كل عصر هي مصدر كل النعم على الناس. ما هي هذه النعمة؟ نعمة نبي كل زمان، نعمة وصي نبي كل زمان. نبي كل زمان هو من الله سبحانه وتعالى، الله جعله مصدر نعمه على الخلق، الخلق يتنعمون بكل نعم الله سبحانه وتعالى ببركة نبي كل عصر، ببركة وصي كل نبي في كل عصر. إذا شخص جاء وأنكر نعمة الله عز وجل بإرسال خاتم الأنبياء محمد، هذا قد كفر بأعظم النعم، هذا قد كفر بنعمة هي مصدر النعم. هكذا من يكفر بأي وصي من أوصياء رسول الله، هذا كفران وكفر بأعظم النعم. في عصرنا الذي يكفر بهذه النعمة، بنعمة خاتم الأوصياء، فقد كفر بأعظم النعم، بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. وجود الشخص مرهون بوجود حجة الله في كل عصر، وجودنا مرهون، يعني لولا وجود الحجة في كل عصر ما وجد أحد، ما وجد شيء، ليس فقط أحد، كل شيء الله سبحانه وتعالى جعل وجوده مرهونا بوجود حجة الله. شخص يأتي ويكفر بهذه النعمة، الذي يكفر بنعم الله الأخرى له عذاب شديد حسب تعبير القرآن الكريم، إما شاكرا وإما كفورا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عذاب شديد يكون نتيجة الشخص الذي يكفر بنعمة عادية، فكيف من يكفر بهذه النعمة؟ ما هو جزاؤه؟ طبعا نعم الله عز وجل وخصوصا هذه النعمة تتبدل إلى نقمة على المنكر. الله سبحانه وتعالى يقول بقية الله خير لكم، بدون شرط؟ لا، إن كنتم مؤمنين. وإن لم تكونوا مؤمنين بهذه النعمة، بنعمة بقية الله، بقية الله يكون شرا عليكم، يكون نقمة عليكم. بقية الله خير إن كنتم مؤمنين. النعم إن كفرت تتبدل إلى نقم، إحدى أسباب أنها تتبدل إلى نقم هذا الكفران. الكفران يجعل النعمة يوم القيامة تقف أمامك. الله سبحانه وتعالى يقول ما أنعمت عليك بهذه النعمة، لماذا أنكرت هذه النعمة؟ لماذا جلست هنا وهناك قلت لا نحن غير متنعمين بهذه النعمة؟ أنكرت فضلي عليك. الله سبحانه وتعالى إذا قال لك، ما هو جوابك؟ لو لم تكن هذه النعمة ما كانت الحجة تامة عليك. الله يوم القيامة يحتج عليك بهذه النعمة فتتبدل إلى نقمة عليك، تكون سببا لاحتجاج الله عليك، ولله الحجة البالغة. إنكار أي واحد من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، من خلفاء رسول الله، إنكار لنعمة النبوة، إنكار لنعمة الرسالة. من ينكر أحد أهل البيت فقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنهم امتداد طبيعي إلهي لطريق النبي صلى الله عليه وآله. من قال أنهم امتداد؟ رسول الله يقول ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني ماذا؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. امتداد طبيعي إلهي. الذي ينكر امتداد طريقة النبي قد أنكر رسول الله، قطع الطريق. الذي يقبل إلى عيسى بن مريم وينكر رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ما قبل أي نبي من الأنبياء. الذي ينكر أي واحد من المعصومين الأربعة عشر من أهل البيت من الأئمة عليهم الصلاة والسلام فقد أنكر رسول الله بصورة خاصة. إمام زماننا خاتم الأوصياء الذي ينكره فقد أنكر رسول الله. هناك وجوه شبه كثيرة بين خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء، كل أهل البيت يشبهون في طريقتهم رسول الله، وهناك وجوه شبه أخرى، ولكن خاتم الأوصياء يشبه خاتم الأنبياء كثيرا في جهات كثيرة. هذه من الله سبحانه وتعالى، هذه رموز بعضها مكشوفة للمؤمنين بسبب روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وبعضها بقيت رموزا. لا نعرف ما هو السبب في هذا الوجه من الشبه. أنا أذكر لكم أسرد لكم بعض وجوه الشبه الكثيرة بين خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء. أولا، اسمه اسمه وكنيته كنيته. وتعلمون أن أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكناهم من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في كل خلقه من أول البشر إلى آخر بشر ما جعل اسم أحد منهم محمدا وكناه بأبي القاسم إلا اثنين، خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء. هذا أولا. ثانيا، وجه الشبه الثاني، الله سبحانه وتعالى ذكرت هذا الشيء سابقا، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعبر عن نعمة إرسال خاتم الأنبياء بالمنة، ويعبر عن نعمة إرسال خاتم الأوصياء أيضا بالمنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذا بالنسبة إلى رسول الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هذا بالنسبة إلى ظهور خاتم الأوصياء. هذا ثانيا. ثالثا، رحمة للعالمين. هذه العبارة الله سبحانه وتعالى استعملها من دون واقع؟ لا يمكن، حتما شيء واقعي، والواقع واضح طبعا. هذه الكلمة استعملت من قبل الله سبحانه وتعالى لخاتم الأنبياء واستعملت لخاتم الأوصياء في الآية المباركة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي حديث لوح فاطمة، تعلمون حديث لوح فاطمة حديث قدسي، كلام الله سبحانه وتعالى نزل به جبرائيل في لوح أخضر كالزمرد، نزل بهذا اللوح على رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطى هذا اللوح لرسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى هذا اللوح إلى فاطمة الزهراء فسمي بحديث لوح فاطمة. هذا الحديث حديث قدسي ورد بأسانيد معتبرة، ليس بسند معتبر، بأسانيد معتبرة وصحيحة. في هذا الحديث أسماء واحد واحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى أن يصل إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: وأكمل ذلك بابنه، اسم الإمام ميم حاء ميم ميم دال، اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأكمل ذلك بابنه، هذا الاسم، رحمة للعالمين. طبعا هذه الكلمة، كلمة رحمة للعالمين، هذه الكلمة من الممكن أن تقرأ رحمة للعالمين فتكون مفعولا له، ومن الممكن أن تقرأ رحمة للعالمين في الحديث القدسي طبعا، تكون بدلا أو عطف بيان عن اسم الإمام، كما أن ذلك موجود بالنسبة إلى الآية القرآنية. الآية القرآنية تقرأ رحمة للعالمين في الصورتين، ولكن رحمة للعالمين في الآية القرآنية من الممكن أن نجعلها بدلا عن كاف التي هي الضمير ترجع إلى رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة. من الممكن أن تجعل هذه الكلمة رحمة للعالمين بدلا عن الكاف، من الممكن أن تجعل هذه الكلمة مفعولا له للإرسال، وهو الاحتمال الأقوى في المقطعين. طبعا إرسال خاتم الأنبياء رحمة للعالمين، كما أن إكمال ذلك بابنه رحمة للعالمين أيضا. هذا ثالثا من وجوه الشبه بين خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء صلى الله عليهم جميعا، أن خاتم الأنبياء قتلته امرأة، وتعلمون من هي، وخاتم الأوصياء أيضا تقتله امرأة. أربعة من المعصومين عليهم الصلاة والسلام ثلاثة قتلوا بأيدي نساء، والإمام يقتل بيد امرأة. بقية المعصومين عليهم الصلاة والسلام قتلوا بأيدي رجال، لعن الله على قاتل أهل البيت جميعا. هذا أيضا من وجوه الشبه. خامسا، فترة حكم الإمام بمقدار فترة حكم النبي. النبي كم حكم؟ 9 سنوات وأشهر. دخل المدينة في ربيع الأول، واستشهد في السنة 11 في شهر صفر، يعني أقل من 10 سنوات، 9 سنوات وأشهر. هذه فترة حكومة النبي صلى الله عليه وآله، فترة حكومة حفيده خاتم الأوصياء أيضا 9 سنوات، كما ورد في ذلك في الرواية الشريفة. النبي صلى الله عليه وآله نصره الله سبحانه وتعالى بالرعب في قلوب الأعداء، حفيده أيضا الله ينصره بالرعب في قلوب الأعداء. رسول الله صلى الله عليه وآله نصرته الملائكة بمن فيهم سيد الملائكة وهو جبرائيل، حفيده ينصر بالملائكة بمن فيهم سيد الملائكة جبرائيل عليه السلام. عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في بداية حركته في أول غزوة في بدر 313 شخصا. عدد أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام في بداية حركته 313. من وجوه الشبه أيضا بين خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء أن رسالة خاتم الأنبياء انطلقت من مكة، ورسالة خاتم الأوصياء تنطلق من مكة. رسالة يعني قصدي لا المعنى الاصطلاحي للرسالة، لا يعني الرسالة التي جاء بها، هذه العدالة التي يريد أن ينشرها تتميما لرسالة النبي صلى الله عليه وآله. هذه ليست رسالة جديدة، الإمام ليس رسولا بالمعنى الاصطلاحي، إنما مكملا لطريق النبي الأعظم للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا أيضا من وجوه الشبه بينهما. من وجوه الشبه بينهما أن رسول الله خاتم الأنبياء ما كان يقتل بنفسه شخصا، خاتم الأوصياء أيضا لا يقتل بنفسه شخصا. ومن وجوه الشبه المهمة المهمة أن رسول الله، أن خاتم الأنبياء بعث على فترة من الرسل، بعث في وقت ظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات العصبية، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الانحدار الاقتصادي السياسي الاجتماعي، ظلمات بعضها فوق بعض. وأنار الله سبحانه وتعالى الأرض بنور رسول الله محمد. وهكذا يبعث خاتم الأوصياء في وقت الظلمات، نرى بعضها في هذا العصر، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الجهل، ظلمات الدمار، ظلمات الظلم، ظلمات الفساد. والله سبحانه وتعالى بعد أن تملأ الأرض قسطا وعدلا، الله سبحانه وتعالى يظهر نوره كما ورد في الروايات الشريفة، هم نور الله، يظهر نوره ببركة وجود خاتم الأوصياء الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد. هذه وجوه الشبه، ووجوه الشبه الأخرى أيضا اقرأوا الروايات الشريفة التي تتحدث عن هذا الإمام بصورة خاصة، أرواحنا فداه. ترون وجوه شبه كثيرة بين خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء، فما حال من ينكر هذه النعمة، من يكتب الكتب ضد هذه النعمة، أليس هذا منكرا لخاتم الأنبياء؟ هناك ثلاثة من الآيات القرآنية ارتباط وثيق بين هذه الآيات، أنا فقط أذكر الآيات القرآنية ونترك التأمل في هذه الآيات المرتبطة بدقة بليغة جدا. الآيات التي من الآيات التي تتحدث عن الإمامة، الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى في الغدير عندما عين رسول الله صلى الله عليه وآله وصيه وخليفته في يوم الغدير، الله سبحانه وتعالى أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. دققوا في كلمة أتممت. الآية الثانية هي الآية التي يكتبها ملك من قبل الله سبحانه وتعالى، يكتب هذه الآية على كتف كل إمام أو على عضد كل إمام أو بين عيني كل إمام بعد ولادته وقبل ولادته، عندما يكون في بطن أمه كل إمام. الله سبحانه وتعالى، وردت روايات عديدة في هذا المجال، الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا ليكتب بقلم إلهي، يكتب هذه الآية الكريمة التي بدأنا وتوجنا بها الحديث: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا تبديل لكلماته وهو السميع العليم. أتممت عليكم نعمتي وتمت كلمة ربك. الآية القرآنية الثالثة التي ذكرت أنها وردت في كتب الفريقين أن المقصود منها أمير المؤمنين، أن المقصود منها أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا تفسير ليس من علماء المسلمين، تفسير من لسان النبي صلى الله عليه وآله، قوله سبحانه وتعالى في آيتين من القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. في آية قرآنية أخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أتممت عليكم نعمتي وتمت كلمة ربك والله متم نوره. دققوا في هذه المادة الواردة في هذه الآيات المباركة. في ختام حديثنا أذكر لكم بعض الروايات الشريفة الواردة عن لسان المعصومين عليهم الصلاة والسلام في خاتم الأوصياء في الأيام التي تسبق الظهور وفي الأيام التي تكون بعد الظهور. أذكر هذه الروايات تبركا في حديث عن الثمالي، أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو قد خرج هذا الاسم الخاص يرد في الروايات الشريفة، أنا أبدل هذا الاسم باسم المهدي، هو الاسم الخاص طبعا مذكور في الروايات، لو قد خرج مهدي آل محمد صلوا عليه لينصره الله بالملائكة. هذه المعاني التي ذكرناها وردت في هذه الروايات، بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين، يكون جبرائيل أمامه وميكائيل عن يمينه وإسرافيل عن يساره. أي منظر عظيم! سادات الملائكة يحيطون بالإمام أرواحنا فداه. والرعب ذكرت أن الرعب في قلوب الأعداء هذا مما نصر الله عز وجل نبيه به وينصر بذلك أيضا خاتم الأوصياء. والرعب مسيرة الشهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله إلى أن يقول يفتح الله له الروم والصين والترك والديلم والسند والهند وكابل شاه والخزر إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا حمزة لا يقوم المهدي إلا على خوف شديد. الأمور التي تسبق عصر الظهور إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد بين الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء. حقيقة الإنسان يرى بعض الأمور في هذه الدنيا يتمنى الموت، يتمنى أن يموت على الإيمان ينتقل إلى عالم آخر، لا يرى هذه الفجائع في الناس، هذا التغير، هذا التشتت العجيب الذي حدث، حتى يتمنى المتمن الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس، يعني تكالب الناس على الدنيا، وأكل بعضهم بعضا، وخروجه إذا خرج عند الأياس والقنوط، العياذ بالله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن ناواه، الذين يقرؤون أشعار، الذين يكتبون كتب مقالات ضد الإمام، الويل، الإمام الباقر يقول الويل كل الويل لمن ناواه وخالف أمره، في حديث عن أبيه علي بن الحسين صلوات الله عليهما أنه قال إذا قام المهدي أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد إليه قوته، في حديث عن عمه الإمام الحسن المجتبى عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليهما يقول عليه السلام يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره، وما أعظم هذه الكلمة، ويعصم أنصاره وينصره بآياته إلى أن يقول يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وبرهانا، يدين له عرض البلاد وطولها، لا يبقى كافر، حقيقة جنة الدنيا آنذاك، لا يبقى كافر إلا آمن به ولا طالح إلا صلح، ويصطلح في ملكه السباع، السباع يصطلحون، الوحوش تصطلح، وتخرج الأرض نبتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له الكنوز إلى أن يقول فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلامه. وأذكر الرواية الأخيرة من كتب العامة عن أبو سعيد الخدري قال نبي الله صلى الله عليه وآله ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم. نرى هذا الشيء الآن أم لا؟ كم من بلاد المسلمين تئن من حكامه؟ كم يوجد بلد من بلاد المسلمين حاكمه عادل؟ الكلام ليس عن الكفار. النبي صلى الله عليه وآله يقول ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم، لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة وحتى يملأ الأرض، أو ربما تملأ الأرض جورا وظلما، لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظالم، يلتجئ من ظالم إلى ظالم، فيبعث الله عز وجل رجلا من عترتي. المهدي لا يولد في آخر الزمان، المهدي يبعث في آخر الزمان، وفرق واضح بينهم. رسول الله صلى الله عليه وآله ولد في عام الفيل ولكن بعث بعد 40 سنة، فإذا كان موجودا قبل البعثة. هؤلاء الذين يقولون أنه يولد في آخر الزمان هذا خلاف رواياتهم، يبعث في آخر الزمان، هو مولود يبعث. فيبعث الله عز وجل رجلا من عترتي. مشكلة الإمام المهدي أنه من عترة النبي، ولا ما كان ينكره أحد. فيبعث الله عز وجل رجلا من عترتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته. الدنيا تصبح خضارا، ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله عليهم مدرارا، يعيش فيهم حسب هذه الرواية 7 سنين أو 8 أو 9. طبعا الترديد حتما ليس من رسول الله، من الراوي. حسب الرواية 9 سنوات مثل ما حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، يعيش فيهم 7 سنين أو 8 أو 9. تتمنى الأحياء الأموات، يعني الأموات تتمنى الأحياء بعد الظهور، الأموات تتمنى أن تكون في ذلك العصر. تنظر إلى وجه خاتم الأوصياء، تتمنى الأحياء الأموات مما صنع الله عز وجل بأهل الأرض من خيره. هذا الحديث ينقله الحاكم النيسابوري ومقامه معروف عند العامة في كتاب المستدرك. ثم يقول بعد ذلك وكلامه حج عليهم، هذا يتلو البخاري ومسلم هذا الكتاب عند العامة، كتاب قمة في الاعتبار عندهم. ثم يقول بعدما ينقل هذا الحديث، يقول هذا حديث صحيح الإسناد، ولكن مشكلة واحدة ولم يخرجه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الإمام العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه النعمة العظمى أن يتم نعمته علينا بأن يرينا وجهه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأيام المباركة، هذه الأيام التي هي أيام مواليد وذكريات أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ميلاد علي الأكبر هذا الولد العظيم لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الأيام مولد ذكرى مولد خاتم الأوصياء سيد كائنات هذا العصر الحجة بن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا، أعطه ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم وفقنا لشكر هذه النعمة، اللهم أبعدنا عن كفر هذه النعمة، اللهم وفقنا لشكر هذه النعمة شكرا لسانيا وشكرا عمليا، اللهم وفقنا لخدمته، اللهم أرنا أيامه وظهوره، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.